بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب سن الأضحية. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأضاحي: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
من سيجيب عن هذا السؤال؟ خل هذا عندك. ما الفرق بين الضأن والمعز؟ يعني التي أبناؤها الكباش. طيب، والمعز هذا أنها طوال التي أبناؤها التيوس، يعني ذات القرون التي عندها قرون فهي من المعز. هذا الأصل، ولقد يوجد من الكباش معها قرون صغار كذا. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وكلها يطلق عليها الشاء، رعاء الشاء، وكلها يطلق عليها الغنم. الضأن والمعز يطلق عليها غنم، ويطلق عليها الشاء، رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان جمع شاء، ولكن تتفاوت تفترق بفروق معروفة عند الناس كما أبان الله في كتابه. الضأن والمعز. سؤال آخر عندك يا عبد الخالق: الجذع الذي لا هل يجزئ من المعز ولا من الضأن؟ من الضأن. أما المعز فما يجزئ منه الجذع. هذا الحديث: لا تذبحوا إلا مسنة، عام، يعني عام هذا اللفظ، خصص في آخره: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وهذا الحديث قوله إلا أن يعسر عليكم خصص بلفظ آخر، وهو قوله: الجذع يوفي مما يوفي منه المسنة، جذع من الضأن، فدل على أنه لا تذبح إلا مسنة، لا تصح في الأضاحي إلا مسنة بلغت الثنية فما فوق، وأنه يجوز له أن يذبح جذعة من الضأن مع وجودها ومع عسارها، عسر المسنة ومع وجودها، مع أنه الأفضل أن يذبح المسنة إذا كان عنده مسنة وجذعة، يذبح المسنة لقوله إلا أن يعسر عليكم. لكن قد جاء ما يدل على أنه حتى في حالة الإيسار. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: المسنة من هي الثنية، ومعروف عند الناس هذه ثني وهذا رباع وهذا جذع مواشي، وهي بزوغ ثنية ثنيتها، إذا فتح فمها يرى الثنيتين طويلتان، يرى ثنيتيها، فهذه يقال لها ثني من الغنم من المواشي، من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، أي الثني فما فوق الثني والرباع والجذع، وحتى وإن كبرت من حيث الإجزاء تجزئ، لكن لحم الثني جميل، لا هو بالشديد والعتر والأرز، ولا هو باللين فتجد الثني لحمها أحسن، وما اختيرت الثني وبدئ بها إلا لطيب لحمها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لكن ينال التقوى منكم. من الإبل ذكورها وإناثها، الإبل منها صنفان، هي ثماني أزواج، والبقر وهما صنفان ذكور وإناث، الإبل اثنين والبقر اثنين، والغنم وهي صنفان وكل صنف ينقسم إلى صنفين، الغنم صنفان، معز وضأن، كل نوع منها إلى صنفين ذكور وإناث، ثمانية أزواج. لا تصح الأضحية إلا من الثمانية الأزواج، وهذا فيه فضيلة بهيمة الأنعام، وكم قد امتن الله سبحانه وتعالى بها على العباد في كتابه في سورة الأنعام وفي سورة النعم وهي النحل، تعداد النعم. والله جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، كلها مستفادة، أصوافها وبارها أشعارها كلها، والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة، هذه وإن كانت نعم لكن نعم بهيمة الأنعام عظيمة، فلا تصح أضحية إلا منها، ولا يصح هدي إلا منها، ولا تصح عقيقة إلا منها، العقيقة من بهيمة الأنعام أفضلها الغنم سواء كان من الظأن أو المعز، وإن عق ببعير أو عق بعجل أو أجزاء للصحيح، وأما الوليمة فتصح بها وبغيرها حتى ولو التمر الزبد والأقط الحيس، ولو بخز وإدام ولا دجاج ولا أرنب ولا أي شيء، لحم ولا غير لحم تصح الوليمة بشيء أي طعام. والضيافة أيضا وإن كانت هي الذروة مثلا الذبح للضيف فإنها تجزي بأي طعام، إنما الشاهد أن بهيمة الأنعام ما أعطيت حقها من حيث العناية بالتأليف وفوائد بهيمة الأنعام، فإلى الآن لا أعرف في ذلك بحثا يختص بها الإلهام بفوائد بهيمة الأنعام، يذكر فوائدها وآداب التعامل معها والإحسان إليها ورعايتها، يذكر رعايتها ويذكر ما كان بسائر شؤونها بخصائصها للتذكير الناس بهذه النعمة العظيمة. هل قد رأيتم فيها مصنفا في بهيمة الأنعام صالح؟ ها؟ جيد، في بحث يعني ما يتعلق بعمومات، عمومات، أما بحث شامل فيما يتعلق ب يعني ببهيمة الأنعام من حيث بيان النعم التي فيها، ها؟ ثلاثة، جميل، أطلعني عليه في مكتبة، أهميتها بالغة وإلفات نظر الناس إليها وألبانها وفوائد ألبانها وفوائد لحومها، يتعلق بالبحث أمر طبي، أمر فقهي، أمر أيضا تعبدي، أمر رعاية في بهيمة الأنعام، رعاية بهيمة كما تقول الله في هذه البهائم كلها صالحة واركبها صالحة أعطوا الإبل حقها، فهو بحث كبير، إذا كان في ثلاثة مجلدات جميل مثلا يتناول هذه الأمور، إنما القصد أن هذه نعم أسداها الله على العباد وكلها فوائد، كلها بهيمة وكلها طاهرة ما فيها شيء نجس، بهيمة الأنعام ما منها شيء نجس، لا أبوالها ولا أرواثها، الإبل والبقر والغنم كلها ليس منها شيء نجس، كلها من الطيبات. قال رحمه الله: وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الظأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض ونقل العبدري وغيره من أصحابنا الأوزاعي أنه قال: يجزئ الجذع من الإبل والبقر والغنم والظأن، وحكي هذا عن عطاء، هذا قول ما هو صحيح. وأما الجذع من الظأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيرها أو لا، هذا الذي ندندن حوله، أن الجذع من غير الظعن لا يجزئ، وذلك الذي قال له لا تجزئ عنك قول أنس فيما مضى أنه لا أدري يعني أشمل غيره أو لا، أبلغت رخصته من سواه أم لا، قدر غيره أنها ما بلغت غيره، فلا يجزئ من غير، وهذا الأقوال مخالفة للدليل. الأوزاعي إن ثبت عنه ذلك أنه قال يجزئ الجذع من الإبل والبقر والغنم والمعز، وحكاية عن عطاء مخالفة للاجتهادات، وبعضها تنقل ولم تثبت، وما ثبت منها قولا لم يثبت منها حكما، لأن الحكم الشرعي على خلافها، فبعض الآثار تثبت قولا لا تثبت حكما، لا ينبني عليها حكم لمخالفة الدليل، الدليل مقدم على قول غير المعصوم. هذا الحديث حديث مجاشع بن مسعود عند أبي داود، وهو من مفاريد الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ما له فيه إلا هذا. مجاشع بن مسعود قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي قال له مجاشع من بني سليم، هذا عاصم بن كليب عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي قال له مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول كان يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنين. قال شيخنا رحمه الله: هو مقيد بأحاديث الجذع من الظأن، ما هو الجذع مطلقا من الإبل من البقر من الغنم، لا قيد. وهذه تعليقة فقهية مهمة ترادف الإجماع أن الجذع لا يصلح من غير الظأن، وأنه من غير الظأن لا يصح ولا يوفي، وأن ذلك الصحابي الذي قال لا تجزئ عنك خاص به فقط هو مجاشع بن مسعود. قال الحافظ: وفي الحديث أن الجذع من المعز لا يجزئ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي برد: ضحي بالجذع من المعز ولن تجزئ عن أحد بعدك، كتاب الأضاحي الباب الثامن من صحيح البخاري. وفي الحديث أن الجذع من المعز لا يجزئ، وهو قول الجمهور، بل قد نقله النووي إجماعا، وأن عطاء وصاحبه الأوزاعي يجوز مطلقا، وهو وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعي، وهو قول ضعيف، وقال النووي هو شاذ أو غلط. جميل، لما اعتبره شاذا أو غلطا نقل الإجماع على خلافه، وأغرب عياض فحكى الإجماع على عدم الإجزاء، وهو قول جيد، إذا كان هذا شاذ أو غلط فالإجماع على وجهه. قيل: والإجزاء مصادر للنص، ولكن يحتمل أن يكون قائله في قيد ذلك بمن لم يجد غيره، ويكون معنى نفي الإجزاء عن غير من أذن له في ذلك محمولا على من وجد. أما الجذع من الذأن فقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل من أصحاب النبي وغيرهم أنه يجزئ، لكن حكى غيره عن ابن عمر والزهري أن الجذع لا تجزئ مطلقا سواء كان من الظأن أو غيره، وهو هذا قول شاذ، إذا كان في الظأن حتى في الظأن شاذ أيضا خالف الدليل أو قول ضعيف، نصره ابن حزم، والذي قال بهذا استند إلى قوله: لا تذبحوا إلا مسنة. قرأنا ما يتعلق بهذه المسألة، إنما هذا مزيد بيان، تلخيص النووي عليها تلخيص جيد فيه كفاية. أنت أبو الخطاب، الجذع يكفي في اللي يصلح أضحية ولا ما يصلح؟ ها؟ من الظأن يجزئ ومن غير الظأن لا يجزئ، فما جوابنا عن حديث ضحي بها؟ قال: عندي جذعة، عندي عناق، أي جذعة خير من شاتي لحم. ها؟ أصبح حسن. قال: وقال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال. وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره، لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، إلى حديث جاشع، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه. أتعين تأويل الحديث لما ذكرنا من الاستحباب، أي ذبح المسنة مستحب ولا تجزئ إلا هي، إن مع وجود ومع وجود الجذع من الضأن يكون المسن مستحب والجذع جائز. وأجمع العلماء على أنه لا تجزئ التضحية بغير الإبل والبقر والغنم إلا ما حكاه ابن منذر عن الحسن بن صالح، حسن بن صالح بن حي، قال تجوز تضحية ببقر الوحش وبالظبي، بقر الوحش البقر عن سبعة وبالظبي عن واحد، وبه قال داود في بقر الوحش، بقر الوحش ما هي بهيمة الأنعام، وحوش، ثم ما هي في متناول أحد الشرع، يعني إنما يكلف بما كان يستطاع. والجذع من الضأن ما له سنة تامة، وقلنا والأرجح، قد قلنا بهذا سنة تامة أظن في التجلية، لكن الصواب نعم ستة أشهر. بأي دليل؟ ها؟ عناق لبن، عناق لبن، قال عندي عناق لبن خير من شاتي لحم، قالوا عناق ما زالت ترضع، ما زالت مع اللبن. فغالبا أنك تجد الكبش والجدي وما كان من ذلك، أو تجد النعجة، أو تجد مثلا الجدية، العناق ترضع في الستة الأشهر السبعة، أما بعد السنة غالبا ما ترضع، تصير كبيرة. فعناق اللبن هي التي في الصغر، فسماها جذعة، سميت جذعة، ونقلوا على أنها جذعة وسموها جذعة وهي في تلك السن. فهذا الذي يظهر أنها إذا جاوزت ستة أشهر أنها يقال لها، إذا جاوزت ستة أشهر يقال لها جذعة، دون الستة ما هي شيء. وهؤلاء يقولون ستة ويعني ماذا، سنة، سنة كاملة، هذا الأصح عندهم، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم. وقيل ما له ستة أشهر، وقيل سبعة، وقيل ثمانية، وقيل عشرة، وقيل ما علينا منها كلها، يعني أحسن الأقوال في الجذع ستة وسنة، أصحها أنها ستة فما فوق، استنادا إلى حديث شاء يعني عناق ولبن، لفظة عناق لبن. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن أفضل أنواع، أن أفضل أنواع الأنواع البدنة، ثم البقر، ثم الضأن، ثم الصحيح أن الأضاحي فيها، والأضاحي الكباش الغنم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به، والهدي الإبل، ومهما تيسر من هذا أو هذا فهو مجزئ، لكن ما اختار الله لنبيه إلا الأفضل. أن أفضل أنواع البدنة ثم البقرة ثم الضأن، يعني من حيث الضخامة وكثرة اللحم. يقال إذا كان كذلك البدنة، لماذا ما يقال في سبع سبعها أيضا؟ سبع البدنة ما يعادل إلا جدية، عادل شاه، عادل كبش. فلو فضلتم سبع البدنة على الكبش سيكون لحم الكبش ألذ، أو سبع البقرة، وهذا أيضا خالفتم الدليل، ودل على أن الرأس بكامله، شاة بكاملها، كبش بكامله أفضل، أفضل من سبع مستقل، من سبع يعني مشترك، يجد فيها الكبد، يجد فيها الرأس، يجد فيها بكاملها، الجزء المستقل أفضل من السبع. يصلح عقيقة؟ ها، يعني إذا ذبح عقيقة من البقر أو فيها عدة أسباع، هي البقرة فيها عدة أسباع تجزي عن، يعني لو ذبح عن يعني هذا البعير مثلا عن سبع مواليد، أو البقرة عن سبع مواليد مثلا، نوابها عن كل واحد منهم سبع، يعني قياسا على ذلك، لكن لو اكتفى بواحدة أفضل، إما أن يكون من الشياه اثنتين، وإما أن يكون من البدن مثلا عن اثنين، إذا كانوا اثنين وذبح بقرة عن الاثنين ظهر تجزئ، تجزئ لأنها فيها عدة أسباع، عدة أجزاء من الشاه. عندي عناق جذع، عناق جذع عناق لبن هي خير من شاتي لحم، فكان ابن عون يقف في هذا المكان. عناق، عناق جذع عناق لبن هي خير من شاتي لحم، إيش الإشكال؟ جذع يعني بنزيد توضيح على أنها من الغنم، من الغنم، من المعز. قال ومذهبنا ومذهب الجمهور أن أفضل أنواع البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز. وقال مالك الغنم أفضل لأنها أطيب لحما. حجة الجمهور أن البدنة تجزئ عن سبعة، وكذا البقرة أما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد بالاتفاق، فدل على تفضيل البدنة، البدنة يعني عن واحد والبقرة عن واحد، أما سبعها فالشاة المفردة أفضل من سبع بدنة أو بقرة. اختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم، فقيل الإبل أفضل من البقر، وقيل البقر أفضل من الإبل، وهو الأشهر عندهم. هدي رسول الله والحكم في الأضاحي الغنم أفضل، وفي الهدي الإبل أفضل والبقر مشروع. وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها، واختلفوا في تسمينها، فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه، تسمين كانوا يسمنون الأضاحي، بل بعضهم يربي له أضحية من سنة إلى سنة يعرفها، وإن ماتت أبدلها بغيرها. وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة كنا نسمن الأضحية، وكان المسلمون يسمنون، البخاري معلق عن 5553 رقمه. وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك لئلا يتشبه باليهود، وهذا قول باطل. استفيد من حديث جابر بن عبد الله سن الأسنان أسنان بهيمة الأنعام، وقد تذاكرنا ذلك فيما مضى. فالجذع ستة أشهر فما فوق، ومن الغنم سنة فما فوق، ومن البقر سنتان فما فوق، ومن الإبل خمس فما فوق، هذه المسنة غالبا، هذه الثني. فأمرهم ألا نحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى بنا النبي يوم النحر بالمدينة، تقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله قد نحر، فأمر النبي صلى الله من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. أنه ينبه على هذه الفقرة أن الجمهور يتأولون عن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت، وأما الإجزاء فإنه يجزع بعد طلوع الشمس وبعد صلاة العيد، سواء نحر الإمام أو لم ينحر، ما ينتظر الناس ها هل الإمام نحر أو لا حتى ننحر، ما يدرون ولي الأمر نحر أم لا. وقوله في هذا الحديث قال زجرهم أن ينحروا قبل أن ينحر، أي ليعلمهم ذلك ويبين لهم ذلك، وأن النحر يجزئهم بعد الصلاة، من صلى صلاتنا ونسكنا فقد وهو المسلم، من نحر بالصلاة فهي شاته لا فهي ضحية ونسيكة. أخذ بهذا الإمام مالك قال لا يجزئ الذبح إلا بعد ذبح الإمام ولي الأمر، وما يدريني أنه ذبح ولا ما ذبح. هذا فيه تعقيد، وفيه كذلك أيضا أن الناس من الذي يخبرهم ولي الأمر؟ قد يكون ولي أمر قطر كبير من البلد، قطر كبير من البلد، من الذي يدري هذا ويدري هذا هل ذبح ولا ما ذبح؟ فهذا قول بعيد. أول وقت الأضحية تصح فيه الأضحية، ذبح الأضحية نحر الأضحية، هو بعد طلوع الشمس وبعد وقت في وقت صلاة العيد، نحر الإمام أو لم ينحر، فإن كان في بلد يصلي فيه فبعد الصلاة صلى الناس فيه العيد، وإن كان في بادية فذلك وقت ذبحها، أو في سفر أو في ذلك وقت ذبحها، أما قبل طلوع الفجر فلا تصح بالإجماع، أضحية، ما هي إلا لحم.
لا هنا بارك الله فيكم.